بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. تفضل يا أبا زين. بن أبي وقاص ولعلك أن تخلف
فتعمل عملا ينتبع به أقوام وينظرون به آخرون. اللهم أمضي إلى أصحاب هجرتهم ولا تحكم على عقابهم، لكن البائس سعد بن قوله يرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم مات في مكة.
أحسنت بارك الله. عند من؟ عندك يا صفا. الحلقة
رواية من تعلق ذلك فقد أشرف. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا بيده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
حسن علي. سهيل بن عامر. أحسن معمر. طيب جزاك الله خير. أحسنت. من عند من عندك يا علي؟
لا.
أحسنت. بغي أحد؟ هات. أحسنت. يقول: ماتت أمي بمرض الكلى فهل هي داخلة في أحاديث الشهادة؟ الظاهر أن مرض الكلى ليس من البطن، فالبطن شيء ومرض الكلى شيء آخر، والله أعلم. وهذا يقول: يا نعمة الله دومي. هذا اللفظ خطأ، فإنه لا يجوز له أن ينادي غير الله عز وجل، فالنعمة من الله تبارك وتعالى، وإنما يدعو الله عز وجل أن يديم عليه نعمة. أما أن يدعو النعمة فهذا اللفظ خطأ. وقوله يا رضا الله ورضا الوالدين، إن كان هناك محذوف بمعنى يا الله يسر لي رضاك ورضا الوالدين فهذا لا بأس، لكن لا ينبغي له أن يأتي مثل هذا الألفاظ الموهمة. والأولى ابتعد عن مثل هذا الألفاظ. وهذا يسأل: إذا دخل الظهر وقد انتهى الناس من صلاة الجماعة وشرعوا في صلاة الجنازة، ننصحه أن يصلي الجنازة ثم يصلي بعدها الظهر حتى يجمع بين الفضيلتين، لأنه لو دخل في صلاة الظهر والناس صلون الجنازة تفوت عليه صلاة الجنازة، وربما يذهبون بها إلى مكان بعيد فلا يتيسر له أن يصلي على الجنازة بعد ذلك، فيصلي على الجنازة ثم يصلي الظهر. وربما يشغل إذا صلى على الظهر والناس صلوا الجنازة، ربما يشغل ما يستطيع يصلي، لكن يصلي معهم الجنازة ثم يصلي الظهر. لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس هل صلى بالأنبياء وخطب أم أنه صلى فقط؟ الذي نعرف أنه صلى، أما خطب ما أدري، الله أعلم، ما أعرف دليل في هذا. ما هو المقام المحمود؟ ما هو المقام المحمود عندك يا لبيب؟ نعم، هو الشفاعة العظمى، وهو المذكور في قوله جل وعلا: عسى يبعثك ربك أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقيل: خطبة، لا ما في الملائكة، خطبة الرسول عليه الصلاة والسلام في عرصات القيامة بالأنبياء، وأنه خطيب الأنبياء. وقيل الجلوس على العرش، وقيل حمله لواء الحمد. والصحيح أنه إيش؟ كل ما يعطى النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة الإكرام هو داخل في المقام المحمود، وأوله الشفاعة العظمى. وأما إجلاسه على العرش، هل صح إجلاسه على العرش؟ لم يصح. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا يقول: يريد فتوى خطية معمدة. يا صاحب الفتوى الخطية لابد أن تكون موجود حتى نكتب لك فتوى خطية، أما فتوى خطية ترسلها ما أدري من أنت، ما هي قضيتك؟ صاحب الفتوى الخطية يأتي بنفسه. قال: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أولا، إذا كان هذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يملك لأحد التوفيق ولا السداد ولا الهداية، فكيف بغيره من الأموات الذين يعبدون من دون الله عز وجل وتصرف لهم العبادات، وكيف بالأشجار والأحجار، وأيضا يستفاد من هذا أيضا مما يناسب كتاب التوحيد أن هداية التوفيق خاصة بالله عز وجل لا يملكها غيره، فمن طلبها من غير الله عز وجل أشرك وناقض توحيده، وهذه المناسبة. قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ومعنى لا تهدي من أحببت أي لا توفق، فالهداية في هذا الموطن هي هداية التوفيق والإلهام، فأنت يا محمد لا تستطيع أن توفق أحدا، إن عليك إلا البلاغ. وقوله من أحببت، الآية هذه نزلت في أبي طالب كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، نزلت في أبي طالب وأيضا في حديث المسيب الذي سيأتي. وقوله أحببت، قال أهل العلم، يحمل على ثلاثة أوجه: فأنت يا محمد أحببت هدايته ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت هدايته، والمعنى الثاني: إنك لا تهدي من أحببته محبة طبيعية، فإنه يجوز محبة الوالد والقريب ولو كان كافرا محبة طبيعية. والمعنى الثالث أن هذا كان قبل النهي عن محبة الكافرين، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عمه، وكان هذا قبل أن تنزل الآيات في تحريم موالاة الكفار ومحبة الكفار، ثم نسخ ذلك وحرم. والمعنى الأول والثاني هما المعنيان المعتبران: إنك لا تهدي من أحببت هدايته أو أحببته محبة طبيعية. والهداية كما يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، وهكذا ابن رجب في جامع العلوم والحكم، الهداية تنقسم إلى أربعة أقسام. مدارج السالكين في أي باب هذا الكتاب؟ في إياك نعبد وإياك نستعين. أهو متن أم شرح أم تأليف مستقل؟ تأليف، ما له علاقة بشروح ولا بمتن. متن، ها؟ يعني كتاب القيم شرح أو متن؟ شرح لمتن. إيش المتن؟ هذا سألناكم قبل ولا لا؟ ما أسرع ما تنسون. منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لا لمن؟ عند من؟ ما في أحد؟ منازل السائرين، كتاب منازل السائرين لأبي إسماعيل الهروي، شرحه ابن القيم فسمى شرحه مدارج السالكين في منازل السائرين إلى منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهو شرح منازل السائرين، مدارج السالكين إلى منازل إياك نعبد وإياك نستعين في شرح هذا الكتاب. وكلام أبي إسماعيل الهروي فيه مخالفات وعنده شطحات، إلا أن ابن القيم حاول أن يوجه كلامه في هذا الكتاب إلى التوجيه الصحيح والصواب. فابن القيم يقول: الهداية تنقسم إلى أربعة أقسام. الهداية الأولى هي الهداية العامة، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وهي هداية كل شيء إلى ما هداه الله عز وجل له، وكل بحسبه في سائر المخلوقات إلى أعمالها ووظائفها وشؤونها. والثاني هداية التوفيق والإلهام، ومنه هذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهي خاصة بالله عز وجل لا يملكها غيره. والثالثة هداية الدلالة والإرشاد، وهذه يقوم بها الأنبياء والرسل وأتباعهم، وتحصل بالقرآن والسنة، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، بمعنى إيش؟ يرشد ويدل. وقال الله عن نبيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، بمعنى تدل وترشد. فهذا حاصل بمعنى الإرشاد والدلالة. قال الله عز وجل: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ما معنى هديناهم؟ أرشدناهم. ومنه قول الله عز وجل: إنا هديناه النجدين، إنا هديناه السبيل. هذه كلها من هداية الإرشاد والدلالة، وهذه ليست خاصة بالله عز وجل، فالأنبياء يرشدون ويدلون، والقرآن يرشد ويدل، والصالحون والعلماء والصلحاء والوعاظ والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، هؤلاء كلهم يرشدون ويدلون. والقسم الرابع هداية أهل الجنة إلى الجنة، وهداية أهل النار إلى النار، وهي غاية الهداية وأعظم الهداية. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وقال في شأن أهل النار: فاهدوهم إلى صراط الجحيم. هداية أهل الجنة إلى الجنة، وهداية أهل النار إلى النار. فمن أي أنواع الهداية؟ قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم، توفيق توفيق. ها، من يزيد؟ ها، من هداية أهل الجنة؟ لا، ها، من يزيد؟ ما عندك؟ تشمل هداية التوفيق والإلهام وهداية الإرشاد والدلالة، بمعنى: يا الله وفقنا وأرشدنا وبين لنا وألهمنا. تشمل الاثنين، تشمل الاثنين. وأما هذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت، أنت لا توفق، أنت إنما تدل، ولكن الله يهدي من يشاء، أي يوفق من يشاء ويلهم من يشاء. قال: وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه، وابن المسيب هو سعيد بن المسيب بن حزن، تابعي جليل، بل هو سيد التابعين في العلم، هكذا قال الإمام أحمد. سعيد بن المسيب سيد التابعين في العلم، وهو أحد الفقهاء السبعة. وأما سيد التابعين على الإطلاق فمن هو؟ أويس القرني، كما في صحيح الإمام مسلم. وكان سعيد بن المسيب يغضب إذا قيل له المسيب، بل كان يقول: سيبوني سيبهم الله، سيبوني سيبهم الله. قال: وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، وأبو طالب هو من؟ هو عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واسمه من؟ اسمه من يا محمد؟ عبد مناف. ما هي القرابة بينه وبين علي بن أبي طالب؟ ابن عمه، ولده. نعم ولده. قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، قال الشيخ العثيمين رحمه الله: أي علامات الوفاة، يحتمل أن يكون حضرت علامات الوفاة وما زال حيا ولم يحضر الموت عندها، وإنما حضرت العلامات، وحينها تقبل التوبة. ولهذا ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الله جل وعلا. ولو كانت لا تقبل التوبة لأنه قد جاء الموت، كيف سيدعوه؟ أو أنه حضره الوفاء عند الموت، عند السكرات، ولكن التوبة في ذلك الموطن لا تقبل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. من حديث من هذا؟ من حديث من؟ حديث أبي موسى أبي هريرة. من حديث ابن عمر. من أخرجه؟ أحسنت، أنت الذي أجبت وأصبت. رواه الترمذي من حديث ابن عمر: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. قال الشيخ العثيمين: احمل أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأبي طالب، لو أنه تاب لقبلت منه، وإلا فإن الأصل أن من تاب في تلك اللحظات لا تقبل توبته، لا تقبل توبته. قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ويصلح أن يكون كلمة، ويصلح أن يكون كلمة بالرفع. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد، فكان آخر ما قال هو: على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع حبه لعمه ما استطاع أن يدخل عليه الهداية، وأن الهداية بيد الله تبارك وتعالى. وإذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره من الناس؟ ويستفاد من هذا الحديث في قوله: جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه أهمية الدعوة إلى الله عز وجل، وعيادة المشرك إذا مرض لدعوته، عيادته لدعوته. فإن كان جارا فعيادته لجواره ولو كان كافرا، يدعوه إلى الله تبارك وتعالى. وقد زار النبي صلى الله عليه وسلم الغلام اليهودي لما كان من جيرانه حين مرض، وقال له: يا غلام، قل لا إله إلا الله. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن العبرة بالخواتيم. فأبو طالب دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أبى أن يدخل في الإسلام حياء من قومه، ولهذا قال: لولا ملامة قومك لأقررت بها عينك. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما تلك الأبيات التي يقول فيها: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك يقينا، هذه الأبيات لم تثبت عن أبي طالب ويغني عنها الحديث المتقدم. فأبو طالب كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يغضب له ويحوطه ويدافع عنه، ولكنه كانت خاتمته أن مات على الشرك. فالعبرة بالخواتيم، وكما قال عليه الصلاة والسلام: وإنما الأعمال بالخواتيم. هذا الحديث ما حاله؟ ومن صحابيه ومن أخرجه؟ إنما الأعمال بالخواتيم. من صحابيه؟ عمن هذا الحديث أكرم؟ ها؟ لا عمن ومن أخرجه؟ هذا في صحيح البخاري عن سهل بن سعد، الحديث في الصحيحين، لكن هذه الزيادة في البخاري: وإنما الأعمال بالخواتيم. وفي هذا الرد على الشيعة وبعض الصوفية الذين يقولون بإسلام أبي طالب ويدعون أنه مسلم وأنه مات على الإسلام. هذا الحديث يدل على أنه مات على الشرك، والحديث في صحيح البخاري ومسلم، بل نزلت الآية تبين أنه مشرك، أي يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وقد ألف بعض الناس كتابا في الرد على من يقول بإسلام أبي طالب بعنوان أسنى المطالب، في الرد على من قال بإسلام أبي طالب. من هو الذي ألف هذا المؤلف؟ من هو؟ هو من بلاد تعز. من هو يا لبيب؟ لا، هذا مؤخرا ذهب مع أبي الحسن، ما ذهب مع الجمعيات. قاسم أبو عبد الله، قال له قاسم أبو عبد الله التعزي، وكان عنده هدي وسمت وأخلاق وعبادة وسكينة، إذا رأيته تشبهه بالشيخ جميل، ولكنه تحزب، ومن تخزب تخرب، تذهب السكينة والوقار والعبادة والأدب والصدق والأمانة، يصير كذاب خائن إلا أن يشاء الله. هذا الرجل بعد أن تحزب، هو يجلس في حضرموت، بعد أن تحزب ترك العلم ورجع يشتغل له في معرض سيارات، يبيع سيارات من هنا إلى هنا. وفي آخر المطاف عنده رجل متزوج بابنته، طالب علم، كان من طلاب العلم، وكان هذا الطالب عنده مسجد في حضرموت، فجعل هذا الرجل يراسل عن طريق جريدة المستقلة، يراسل بعض البنات عن طريق الانترنت اللاتي يريدن الزواج، وهناك نساء من المغرب تعرض أنفسهن للزواج، تريد رجل مستقيم وحافظ قرآن. فتراسل معها فأعجبته وأعجبها هذا الداعي إلى الله عبر الإنترنت، فاستنصح عمه هذا الذي هو صاحب الكتاب، فنصحه، بل قال له: بع الذهب حق امرأتك من أجل ذهب الزواج. وذهب إلى بلاد المغرب يبحث عن هذه المرأة التي رآها في الإنترنت، وهو إمام مسجد. فمن تحزب تخرب. وكما كان الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يقول: الحزبية مساخة، الحزبية مساخة. فلما سألوه قال: قد استنصحت عمي فنصحني بذلك. فهو ألف هذه الرسالة في زمن الشيخ مقبل في الرد على الشيعة ومن كان إليه من الصوفية في من يقول بإسلام أبي طالب، وألف رسالة أخرى في مخالفات وأضرار ومفاسد التلفاز. وفي هذا الحديث أيضا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التلطف في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فعمه مشرك، فما قال له: يا أيها المشرك أو يا أيها الكافر، وإنما قال له: يا عم قل لا إله إلا الله، بأسلوب حسن لعله يستعطف قلبه فيموت على الإسلام. ولأنه لو غضب عليه وناداه بالشرك لغضب وأصابه الضجر، وربما ما يستطيع أن يقول هذا الكلمة، يقول كيف أنا مشرك وتدعوني، ولكنه ناداه بهذا الخطاب: يا عم قل لا إله إلا الله. وهذا فعله عليه الصلاة والسلام امتثالا لأمر الله جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقوله قل لا إله إلا الله، قال أهل العلم إنما قال له ذلك لأنه مشرك حتى يدخل في الإسلام، فالذي يكون في السكرات عند الموت إن كان كافر يقال له: يا فلان قل لا إله إلا الله. وأما إذا كان مسلم فينظر المصلحة، فإن من الناس من إذا قيل له عند الموت: يا فلان قل لا إله إلا الله، شعر أنه سيموت فيغضب وربما يستعجم ولا يستطيع أن يقولها، وإنما يذكر بالله وهكذا، أو تذكر عنده هذه الكلمة تردد، فلعله ينتبه فيقول لا إله إلا الله أحسن. وإن كان من أهل الاستقامة والدين وممن يعرف هذه المسألة، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فيقال له صراحة إذا استطاعوا: قل لا إله إلا الله. وقد حصلت قصة لأبي حاتم الرازي أو لأبي زرعة الإمام، وهو إمام من أئمة الجرح والتعديل، لما حضرته الوفاة دخل عليه بعض المحدثين، فلما شعروا أنه في آخر رمق استحوا أن يقولوا له قل لا إله إلا الله، وهم من طلابه وهو عالم جليل، فما عرفوا كيف يصنعون، فجعلوا يتذاكرون حديث معاذ: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وجعلوا يذكرون السند ويخطئون في السند عمدا، فقالوا لهم: ليس هكذا السند. وسرد لهم سند الحديث وقال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة ثم مات، وقالها ثم مات. فهكذا قال أهل العلم بحسب حال الشخص، إذا شعرت منه أنه سيتضجر وربما يرفض، بعضهم قد يرفض، فيذكر بالله ويذكر الله عز وجل عنده، ومن كان يعلم منه أنه ينبهه فيقول هذه الكلمة فليقل له قل لا إله إلا الله، ومن كان موفقا فإنه يقولها بسهولة، ومن حرم التوفيق ما يستطيع أن يقولها. ولو نظرت إلى كتاب الداء والدواء لابن القيم رحمه الله فقد ذكر فيه في هذا الموطن عجائب، وأن بعضهم يقال له: يا فلان قل لا إله إلا الله، فقال: لله خمسة فلوس، لله خمسة فلوس، وكان يشتغل شحاتا، يعني يقول له قل لا إله إلا الله ويشحت، ما زال يشحت عند السكرات. وآخر يقال له قل لا إله إلا الله فيقول: عندي لفلان كذا، وفلان عنده لي كذا، وفلان كذا. وآخر يقال له قل لا إله إلا الله فيغني، يأتي بأغنية. فالتوفيق من الله تبارك وتعالى. وقوله كلمة أحاج لك بها عند الله، أو كلمة، يجوز الرفع ويجوز النصب، هي كلمة إن كان مرفوع، أو كلمة أي قل كلمة. وهذا يدل على أن الكلمة في اللغة تطلق على الجمل، يقال فلان ألقى كلمة طيبة، مع أنها مكونة من كلمات كثيرة، وهنا لا إله إلا الله كلمة، فهي في اللغة تطلق على الجمل المفيدة: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقوله أحاج لك بها عند الله أي أذكرها لك حجة، أذكرها لك حجة، أو أشهد لك بها عند الله. وهذا يدل على فضل هذه الكلمة وعظمها ومكانتها، وأن من قال هذه الكلمة ومات عليها صادقا مخلصا لربه تبارك وتعالى كانت حجته قوية وصار من أهل الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. وكان عنده عند أبي طالب رجلان، عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل. وأبو جهل ما اسمه؟ عمرو بن هشام، رأس من رؤوس الكفر وسيد من سادات قريش. وعبد الله بن أبي أمية هو المخزومي. أبو جهل مات على الشرك، مات أو قتل؟ قتل على الشرك. وعبد الله بن أبي أمية المخزومي مات على الإسلام وصار من الصحابة الأخيار، وله قرابة من النبي صلى الله عليه وسلم. فمن يقول؟ الذي نظر في الشرح لا يجيب. من؟ أحسنت، أخو زوجة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي أم سلمة، هند بنت أبي أمية المخزومية، هذا أخوها. وانظر كيف الفرق لما كان على الشرك ولما بعد ذلك صار على الإسلام. لما كان على الشرك كان من جلساء السوء، يدعو إلى الكفر ويعاون أبا طالب أن يموت على الشرك. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ذكراه بالعصبية الجاهلية وبما كانوا عليه من الشرك والباطل. وهكذا جلساء السوء، إذا رأى الإنسان، رأوا الإنسان أراد أن يستقيم وأن يصلح حاله وأن يرجع إلى الله عز وجل، قالوا: تترك دين آبائك وتتبع هذا الدين الجديد؟ ما كان عليه أبوك وجدك أحسن؟ قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذه طريقة المشركين. وأما المسلم فإنه يقبل الحق ويسير عليه ويدعو إليه ويكون من أهله أينما كان، أينما كان. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن الافتخار بآبائهم، أي في الجاهلية، أو ليكونن أهون عند الله من الجعلان التي تدفع النتن بأنفها. ما هو الجعلان؟ ايش الجعلان يا جلال؟ ها، ايش الجعلان عندك يا حسين؟ ايش تعمل الحشره هذه؟ نعم، هذه الحشره، هذه يعني دوده صغيره، حشره تاتي الى مكان الغائط او مكان الروث فتجمعه بفمها وانفها حتى تجعله مثل الكره، ثم تبقى تدفدف تدفه. فالذي يفتخر بآبائه على الباطل هذا يكون أهون من هذا الحيوان الذي يأخذ النجاسات بأنفه. قال: أولا يكونن أهون عند الله من الجعلان. ولما قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما يئس ولا قال: خلاص ما دام هذا جلساء وجلساء سوء خلاص اتركوه إلى جهنم وبئس المصير، لا، بل صبر وقال له مرة أخرى: يا عم، وأعاد عليه مرة أخرى: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وهكذا الداعي إلى الله عز وجل يصبر، فلعل الله أن ينفع بكلامه ودعوته يوما من الدهر. وانظر، هذا الصحابي كان مشركا فأسلم بعد ذلك، وأما أبو طالب ما أراد الله له الخير، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالسبب. فلا ييأس الداعي إلى الله عز وجل وإن لم يسمع له أحد وإن لم يقبل منه أحد، فأنت وإن لم يقبل منك أحد طائع لله، قائم بعبادة، مأجور عليها إذا احتسبت الأجر وأخلصت وصدقت، ولو لم يستجب لك أحد. فأعاد عليه، قال: فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب. أبو طالب ما قال هو على ملة عبد المطلب، وإنما قال: إيش؟ أنا على ملة عبد المطلب. لكن الراوي استقباحا لهذه الكلمة ما نطق بها، الراوي ما نطق بهذه الكلمة، وإنما قال: هو على ملة عبد المطلب. وهكذا بعض الكلمات المستقبحة قد يعني تذكر بمعناها. فكان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب، ومات على الشرك وأبى أن يقول هذه الكلمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. وهذا كان قبل أن ينهى الله عز وجل عن الاستغفار للمشركين، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوقع أن ينهى، ولهذا قال: ما لم أنه عنك. وكما جاء في قصة ابن أبي بن سلول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي عليه يا رسول الله، وقد وهو منافق، فقال: إن الله عز وجل قال: استغفر لهم، أو قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، لا، قال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، قال: سأزيد على 70. ثم جاء النهي العام والمنع من الاستغفار للمشركين قليلا كان أو كثيرا، فأنزل الله هذه الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وفي قوله لأستغفرن لك قسم محذوف: والله لأستغفرن لك، وهو حلف بغير استحلاف، وهذا جائز لتأكيد الخبر والقول أن يحلف الإنسان ولو لم يطلب منه اليمين. وفي هذه الآية التي بعد أنه لا يجوز الترحم على المشركين ولا الاستغفار لهم ولا الدعاء لهم ولو كانوا من أقرب الناس، فمن مات له قريب وهو قاطع للصلاة لا يصلي أبد الدهر ولا حتى الجمعة وجاحد لها، هذا لا يجوز الاستغفار له لأنه مات على الكفر. وهذا فيه رد على القرضاوي الزائغ الضال الذي كان يترحم على البابا حين مات، بابا الفاتيكان زعيم النصارى، لما مات أثنى عليه القرضاوي ودعا له واستغفر له وأثنى، المهم دعا له ومدحه ومجده وقال: نسأل الله أن يخلف المسيحيين فيه خيرا. حتى قال بعض أهل العلم: لما مات شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز ما دعا له مثل ما دعا للفاتيكان للنصراني، وهذا يدل على أنه يحب الكفار ويرغب إليهم، وهذا يدل على فساد عنده ومعتقد فاسد ومنهج منحرف. وإلا فالكفار لا يدعى لهم ولا يترحم عليهم، بل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، قاتل الله اليهود والنصارى، يدعى عليهم ولا يدعى لهم. وأنزل الله هذه الآية في أبي طالب خاصة، وهي عامة له ولغيره: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية بيد الله تبارك وتعالى. ومما يستفاد من الحديث إضافة إلى ما ذكر أن الحديث فيه رد على المرجئة الذين يقولون الإيمان مجرد المعرفة بالقلب أو التصديق بالقلب ولا يحتاج إلى تلفظ ولا إلى عمل، فهذا رد عليهم، فأبو طالب عرف بقلبه، ولهذا قال: لولا ملامة قومك لأقررت بها عينك، يعني معناه عرف أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، ولكنه أبى أن يتلفظ وأبى أن يعمل، فما نفعه ذلك وما صار مؤمنا بذلك. ولو كان الإيمان هو المعرفة لكان إبليس مؤمنا، لو كان الإيمان هو المعرفة لصار إبليس مؤمنا، فإنه قد عرف الله: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون، اعترف بالربوبية وبعزة الله، فهو في قلبه عنده معرفة لكنه كافر من أهل النار. وفي هذا الحديث أيضا رد على من يعظم الآباء والأجداد إذا كانوا على غير الطريق السوي، على غير الطريق السوي، أما إذا كانوا على طريق المستقيم فنعم يذكرهم بالخير ويثني عليهم ويشكرهم ويترحم عليهم، وأما إذا كانوا على غير الطريق السوي فلا يعظمهم، لا يعظمهم، وإنما يعظم الحق والهدى. كم قرأنا في هذا الباب كم قرأنا في هذا الباب عندك يا علي؟ قرأنا إيش؟ قرأنا آيتين وحديث. ها من يزيد؟ آية وحديث، لأن الآيتين الأخيرتين هي ضمن الحديث. قرأنا آية إنك لا تهدي من أحببت، وقرأنا حديث من صحابيه؟ مسيب بن حزن. وأبو حزن ما حاله؟ سعيد تابعي، والمسيب صحابي، وحزن صحابي أيضا. طيب ما هو الذي أخذناه أمس في الملخص؟